يسر إخوانكم في موقع التصفية والتربية أن يقدموا لكم هذه المادة.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أولا نحمد الله جل وعلا الذي يسر هذا اللقاء بإخواننا وأبنائنا. الموضوع الذي طلب مني في هذه الأمسية التي نسأل الله عز وجل أن يبارك لنا فيها موضوع متعلق بالشباب أو بحماية الشباب، وهذا موضوع لا شك ولا ريب أنه من أهم المواضيع التي ينبغي أن يهتم بها الناصحون والدعاة إلى الله تبارك وتعالى، بل والمصلحون جميعا. لأن مما ينبغي أن يعلم أن هذا الموضوع أو موضوع الشباب عموما أصبح محور اهتمام المصلحين والمفسدين. المصلحون يريدون به خيرا ويريدون له الخير والصلاح والاستقامة على أمر الله تبارك وتعالى، أن يكون صالحا مصلحا لغيره، وأن يكون ساعيا في حفظ نفسه وحفظ أهله وحفظ بلده وإخوانه وحفظ هذه الأمة التي هي أمانة في أعناق الجميع. صلاح هذه الأمة بصلاح أبنائها، وصلاح أبنائها بصلاح شبابها، وشبابها لا يصلح إلا إذا استقام على أمر الله جل وعلا واستجاب لداعي الله وداعي رسوله عليه الصلاة والسلام، تمثلا قول ربه جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فإذا أحيا الله جل وعلا شباب هذه الأمة بإحياء قلوبها، هذه القلوب
التي لا تحيا إلا بالإيمان، ولا تطمئن إلا بذكر الرحمن، كما قال ربنا جل في علاه: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ولهذا كان اهتمام الإسلام بالشباب عظيما، يكفي أن الله تبارك وتعالى قد ذكرهم وأثنى على طائفة منهم: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، في تلك القصة العظيمة التي ذكرها الله جل وعلا في سورة الكهف، والتي فيها تلك العبر والعظات في أن من استقام على أمر الله جل وعلا وكان صادقا مخلصا في استقامته لا يستطيع أن يكون مع المفسدين، ولا يجد لذة في العيش مع المنحرفين. ولهذا من أول تلك العبر والعظات التي نستفيدها من هذه القصة العظيمة أنهم لما آمنوا بربهم حقيقة الإيمان، والمؤمن إذا حقق الإيمان فإنه يجب عليه أن يحقق مقتضيات هذا الإيمان، وهو أن يستقيم على صراط ربه المستقيم، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في وصيته البليغة لذاك الصحابي الذي جاء فسأله: يا رسول الله، قل لي بالإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. فقال: فداه أبي وأمي، قل آمنت بالله ثم استقم. قل آمنت بالله أولا. وبالتالي إذا أردنا أن نصلح شبابنا، إذا أردنا صلاح هؤلاء الأبناء، وهذا واجب علينا جميعا، واجب على الأمة بأسرها، واجب على الآباء، وواجب على الأمهات، وواجب على المعلمين، وواجب على أئمة المساجد، وواجب على المسؤولين جميعا. ومع الأسف الشديد أن في غالب بل في كل البلاد الإسلامية بل في كل بلاد الدنيا لهم وزارة خصصوها للشباب، لكن مع الأسف الشديد إذا ذكر الشباب لا يذكر معه إلا اللعب واللهو والفجور والمجون. نسأل الله تبارك وتعالى حببوا إليهم هذه الأمور وزينوها في قلوبهم، فظن شبابنا أن سعادتهم فيها وأن لذة الحياة في تحقيقها والوصول إليها. ولهذا غامروا بحياتهم وخاضوا تلك الأمواج العاتية طلبا لهذه الشهوات الفانية، فابتليت الأمة بهذه الظاهرة التي كانت سببا في إزهاق النفوس، في إزهاق نفوس الآلاف من أبنائنا. ركبوا البحر وخرجوا لا لشيء أن يكونوا في الضفة الأخرى، وكأنهم يعتقدون أن ثمة جنة المأوى، وما هذا إلا سراب، ليس ثمة إلا الكفر بالله والفسوق والمجون والدنيا بزخارفها. الله تبارك وتعالى قال: لا يغرك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. والخطاب موجه لنبينا عليه الصلاة والسلام، والأمة من بعده من باب أولى ألا نغتر بما عند أولئك وهم كفر من متاع هذه الحياة الدنيا، لأن الدنيا ليست هي الغاية. الله جل وعلا ما خلقنا لها ولا خلقنا لأجلها. الله تبارك وتعالى خلقنا لعبادته، خلقنا لأن نجعل هذه الدنيا مزرعة للآخرة، طريقا يوصلنا إلى الحياة الأبدية في جنة النعيم. ولهذا قال الله تبارك وتعالى: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. في المدينة الإسلام جاء لحفظ ما يعرف بالكليات أو بمقاصد الشريعة، الكليات الخمس، جاء لحفظ الدين أولا، ولحفظ النفس، ولحفظ العقل، ولحفظ المال، ولحفظ النسل أو النسب. هذه الكليات الخمس مدار النصوص الشرعية كلها عليها، كل الأحكام التي أنزلها الله جل وعلا في كتابه أو بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته، والسنة وحي كالقرآن في هذا الباب. أوتيت القرآن ومثله معه، قال عليه الصلاة والسلام. أول هذه الأمور هي حفظ الدين، وهذه الأمور يجب أن تعلم عند الناس جميعا، يجب أن يعلمها الآباء والمعلمون والمربون، وأن يتفقهوا فيها حتى يبلغوها من خلفهم، وحتى يربوا أبناءهم
ومن تحت مسؤوليتهم عليها. يتربى الواحد منهم ينشأ ناشئ الفتيان منا على هذه التربية العظيمة، أنه أن هذه الشريعة التي أنعم الله جل وعلا بها على هذه الأمة وأكرمهم بأحكامها جاءت لتحفظ لهم دينهم، والدين هو أغلى ما يملكه الإنسان، تحفظ له عقيدته، والعقيدة هي الأساس في الدين. أن يعتقد العقيدة الصحيحة التي تركنا عليها نبينا عليه الصلاة والسلام كما صح عنه: تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. لا يزيغ عن هذه المحجة البيضاء، رحمك الله، المتمثلة أساسا في أصلها، وأصلها هو المعتقد الذي دعا إليه النبي عليه الصلاة والسلام وغرسه بعون ربه جل وعلا في قلوب أصحابه، لأن الأعمال بعد ذلك تكون تبع لهذا المعتقد. ولهذا لما سأله ذاك الصحابي ذاك السؤال العظيم الجامع: قل لي بالإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، قال: قل آمنت بالله، آمنت بالله أن يقولها بقلبه وأن يقولها بلسانه، أن ينطق بما يجب عليه أن ينطق حتى يكون مؤمنا، أن ينطق بالشهادتين، ثم يحقق معنى هذا بقلبه، ثم يظهر هذا على سائر جوارحه. ولهذا عم النبي عليه الصلاة والسلام أبو طالب الذي ناصر رسول الله وآزره، ولكنه مات يوم أن مات على غير ملته ودينه، لم يرضى أن يترك دين آبائه وأجداده، هو على ملة عبد المطلب كما قال عند آخر أنفاسه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا الحرص الشديد حتى ينطق بالشهادتين. يا عم، كلمة واحدة أحاج لك بها عند الله: قل لا إله إلا الله، والبطانة السيئة بطانة الشر، بطانة الكفرة، من مثل أبي جهل وأبي لهب عنده يأمرونه بضدها، يأمرونه بالبقاء على الكفر بالله جل وعلا والبقاء على دين عبد المطلب، واستجاب لكلامهم وترك الاستجابة لمن كان يريد له الخير ويحب له الفوز والنجاة يوم القيامة. ألا وهو ابن أخيه نبينا عليه الصلاة والسلام، فكان لأجل هذا من الخاسرين ومن أهل الجحيم نعوذ بالله جل وعلا منها ومن أهلها. فالإيمان بالله هو الأساس، وتحقيق هذا المعتقد هو الذي يكون أول ما يجب على المعلمين والمربين والدعاة والمصلحين أن يهتموا به. هكذا هي دعوة الأنبياء، هكذا هي دعوة الأنبياء. التوحيد أولا، غرس شجرة التوحيد في قلوب العباد على الطريقة التي غرسها أنبياء الله جل وعلا ورسله، وعلى رأسهم سيدهم وخاتمهم نبينا عليه الصلاة والسلام. ثم إذا غرست هذه العقيدة في القلوب استقامت بعد ذلك، صلحت بعد ذلك الأعمال، لأن الأعمال تكون تبع للمعتقد. ولهذا من ضل من هذه الفرق في هذه الأمة فإن فساد أعماله تابع لفساد معتقده. قد تكون أعمال شنيعة. الخوارج قبل أن يظهر سوء صنيعهم وعملهم ظهر اعتقادهم المخالف لعقيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كفروا المسلمين بارتكاب الكبيرة، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية، وهم يقرؤون ويعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام الحد على الزاني والزانية، وأقام الحد على شارب الخمر، وأقام الحد على السارقة، وهذه كلها من الكبائر. إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكفر مرتكبها، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام قال في واحدة ممن وقعت في هذه الموبقات وهي الغامدية، لما أصرت على أن يطهرها رسول الله بالحد والحدود مطهرات، لما كان الصحابة يرجمونها رجمها أحدهم وتطاير شيء من دمها على ثيابه فلعنها، سمع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فغضب غضبا شديدا وغار على هذه المؤمنة وقال والله إنها تابت توبة لو قسمت على أهل المدينة لوسعتهم. هذه تائبة مؤمنة صادقة في إيمانها ولو وقعت في هذا الأمر، حتى نعلم أن هؤلاء الخيار البررة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم خير الناس في كل شيء، حتى من وقع فيهم أو منهم في الخطأ والزلل رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وجاء هؤلاء الذين قبل أن يخرجوا على المسلمين بسيوفهم وسهامهم ونبالهم خرجوا بعقيدتهم وخالفوا عقيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأول ما نحمي منه أبناءنا وشبابنا وصغارنا من هذه العقائد الباطلة، نربيهم على التوحيد ونربيهم على لزوم الصراط المستقيم واتباع هدي سيد الأولين والآخرين، أن يكونوا على المنهج القويم الذي كان عليه سلفهم، وأن لا يغيروا وأن لا يبدلوا، وأن يجتنبوا هذه الفرق كلها متمثلين قول النبي عليه الصلاة والسلام أن تجتنب تلك الفرق كلها ولا تكون في واحدة منها، لأنها ضلالة، ولأن كل فرقة من هذه الفرق على رأسها شيطان يدعو إليه، يدعو إلى عذاب الله، لأن المصلحون الذين يحبون الخير لغيرهم، يحبون الخير لذويهم، لإخوانهم، لآبائهم، لوطنهم، لبلادهم، يحبون الخير لهؤلاء جميعا بالدعوة إليه وبالمحافظة عليه على وفق ما يرضي الله تبارك وتعالى دائما وأبدا، ولا يفعلون هذا لغرض حزبي أو لمطمع سياسي في أيام الانتخابات، يظهرون ويظهرون يظهرون أنهم المصلحون بتلك الخطب الرنانة وبتلك الشعارات التي يرفعونها، وحقيقة أمرهم وأحوالهم يعرفها من خالطهم وجالسهم وعاملهم. وهذه الأمور أصبحت من الأمور المعروفة المعهودة عندنا في هذا الزمن، زمن الغربة، نسأل الله العفو والعافية، الزمن الذي أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام، السنوات الخداعات التي يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويخون فيها الأمين ويؤمن فيها الخائن وينطق الرويبض. قالوا: من الرويبض يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه الذي يتكلم في أمر العامة، رجل تافه لا يصلح حتى أن يصلح نعله، يتكلم في الأمور العظام، يتكلم في الدماء والأعراض وما إلى ذلك من مثل هذه الأمور، نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. فأول ما أمرنا ربنا جل وعلا بحفظه والحفاظ عليه هو هذا الدين. حفظ الدين أول المقاصد وأعظم الكليات التي أمرنا بحفظها، ولأجل هذا جاءت هذه الأحكام كلها. جاءت أحكام الردة، جاءت أحكام الابتعاد عن أهل الكفر وأهل البدع والضلال، ألا نسمع لكلامهم ولا لشبهاتهم، وألا نجالسهم حتى لا نبتلى بشرهم، لأن المجالسة لها دورها وأهميتها في هذا الباب، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: المرء على دين خليله، يعني كيف يكون خليلك هذا دليل على حالك. ولا تكذب على الناس لأنك ما رضيت به وما اتخذته خليلا وصاحبا إلا لما توافقت قلوبكم واتفقت أفكاركم. لا يمكن أن تكون مخالفا له وضد مواقفه وأفكاره وأنت تجالسه وتصاحبه. كيف تجالسه على التوافق أم أنك تجالسه على التضاد والخصام والعراك؟ لا يصلح هذا، لا يصلح هذا. وجربوا هذا، جربوا. كلما ابتلي أحدنا، لا أقول بمجالسة، بملاقات واحد من هؤلاء، فإن الطرف الآخر يبدأ باستفزازك ليظهر لك مخالفته، يظن نفسه أنه على شيء وهو على هباب وفساد، وأنت لا تصبر على أن تسكت على باطل، ويجب عليك أن تصدع بالحق، فهذا لا يستقيم. ولهذا لا يستطيع المؤمن الصادق أن يصاحب غير المؤمنين الصادقين، لأن القلوب متوافقة والمواقف مجتمعة. نحن الآن لا يمكننا أن نطالب الناس بأن يجتمعوا على ما هم عليه، لأننا لسنا ممن يعتقد هذه الفكرة أن المهم هو الاجتماع. الله جل وعلا بيّن ما يكون عليه الاجتماع الذي فيه الخير والذي هو محبوب إلى ربنا، والذي قال فيه ربنا تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وقال في ضده في هذا الاجتماع المزيف: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، تحسبهم جميعا لما تراهم ولما ترى أجسادهم مجتمعة في المكان الواحد، ولكن قلوبهم شتى فيما يعتقدون وفيما ينتهجون، هذا مشرق وهذا مغرب. الاجتماع الحق الذي يحبه الله جل وعلا ويرضى عن أصحابه هو ذاك الاجتماع الذي يكون على هذا الأساس، على أساس الإيمان الصادق، على أساس اجتماع القلوب قبل اجتماع الأبدان، كما كان اجتماع الصحابة. لهذا كانت من أوائل أعماله الجليلة عليه الصلاة والسلام بعد مهجره، بعد بناء المسجد مباشرة، هذا المسجد الذي قال فيه ربنا تبارك وتعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. بعد هذا كانت المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار بعد بناء المسجد مباشرة. آخى النبي بين هؤلاء جميعا، بين هؤلاء المؤمنين الصادقين، وكانت مؤاخاة لا نظير لها في تاريخ البشرية أبدا، وكانوا إخوانا حقيقة، فكرتهم واحدة وعقيدتهم واحدة ووجهتهم واحدة ومنهجهم واحد ومعلمهم وقائدهم واحد رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ولهذا ظهرت تلك الآثار الطيبة لمثل هذا الاجتماع. أما غيره، إذا كان المهم أننا نظهر أننا مستمعين وأننا يجالس بعضنا بعضا، وفي حقيقة أمرنا أننا متباينين في مواقفنا وفي منهجنا، نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. حفظ الدين بسببه الله تبارك وتعالى أمر بالدعوة إلى الله، بالدعوة إليه جل وعلا، وجعل الدعوة من أعظم الوظائف، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المحسنين. لأجل ذلك أمر الله جل وعلا بسوق الحسبة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حياة المسلمين وفي مجتمعاتهم، لأن في هذا حفظ للدين. ومما أمر الله جل وعلا بحفظه وله الأهمية العظمى في دين الله جل وعلا حفظ الأنفس، لأن النفس عند الله جل وعلا عظيمة، وخاصة نفس المؤمن. لأن تهدم الكعبة 100 مرة يقول عليه الصلاة والسلام، خير عند الله جل وعلا من أن يسفك دم امرئ مسلم واحد، لأن النفس المؤمنة عزيزة عند الله تبارك وتعالى. أمر الله بحفظها، لأجل ذلك حرم القتل بين الناس وجعله من أكبر الكبائر. قتل النفس بغير حق، حرم علينا قتل أنفسنا، بل حرم علينا أن نتسبب في إهلاكها أو الإضرار بها بأي نوع من أنواع الإهلاك أو الإضرار. لأجل هذا ما يقع عند شبابنا
في مجتمعاتنا، خاصة هذه المجتمعات التي هي على ساحل البحر، مجتمعات شبابها عرض نفسه لأعظم المخاطر والمهالك، يركبون البحر لأجل الوصول إلى الضفة الأخرى، ويكون هذا سببا في هلاك الكثير منهم، وهذا واقع، هلك الآلاف من شبابنا لأي غاية ولأي غرض، حتى يكون في الضفة الأخرى فحسب، لأجل فتات الدنيا ربما يعرضون أنفسهم لأنواع من المهالك، الموت في البحر، ثم الموت في الغابات والمسالك السرية، ثم الموت من قبل قطاع الطريق الذين ينظرون إليهم على أنهم دراهم معدودة، يشوف الواحد منهم عنده دريهمات وإن كانت قليلة، هذا ما وقع للكثير منهم، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. والمسلم مأمور بأن لا يعرض نفسه للمخاطر، إذا كان خير هذه الأمة يأبون ركوب مالهم البحر، لا يرضون أن يركب بمالهم البحر، لأن في هذا تعريض له للمخاطر. كان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول لشريكه وأن لا تركب بمال البحر، كل ما تركبش بمال البحر يعني التجارة سلع وتروح بالسفن وما إلى ذلك، لأن في هذا مخاطرة، وكانوا يأبون المخاطرة بأموالهم. هذه نظرة الصالحين والحازمين في أمورهم كلها. أما الآن مع الأسف الشديد أصبحنا نرى النساء والرضع يغامر بهم بمثل هذه المغامرات، نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. والواجب أن يعلم هؤلاء جميعا أنهم بفعلهم هذا وصنيعهم هذا قد عصوا ربهم تبارك وتعالى، عصوا ربهم في تلك النية، مجرد النية للإقامة بين ظهراني المشركين، لأنك أنت أمرت أن تتركهم وألا تقيم بين أظهرهم، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود وغيره في سننه، أنا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهراني المشركين. النبي صلى الله عليه وسلم يتبرأ من كل من هذا صنيعه. بما نقابل ربنا يوم القيامة وقد تبرأ منا نبينا عليه الصلاة والسلام، تبرأ منا وهو في الدنيا لأننا خالفنا أمره ولأننا أعرضنا عن هديه. من هؤلاء يكون أولئك الذين يوم القيامة يردون حوضه وتأتيهم الملائكة تضربهم وتدفعهم عنه دفعا، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أمتي أمتي، فيقولون يا محمد لا تدري ما أحدثوا بعدك، لا تدري ماذا فعلوا من بعدك يا محمد. أعمالهم استوجبت هذا الإبعاد في الدنيا، ابتعدوا عنه وعن هديه وأعرضوا عن سنته، تبين لهم السنة فيرفضونها، يدعون إلى السنة فينفرون منها نفور الحمر المستنفرة كما وصفها ربنا جل وعلا. والجزاء من جنس العمل، فكيف يوم القيامة يردون حوضا ويطمعون أن يكونوا ممن يشفع له نبيه عليه الصلاة والسلام؟ أسأل الله جل وعلا العفو والعافية. وهذا الأمر ينبغي أن يبين لأبنائنا في كل المستويات وعلى جميع الأصعدة، في مدارسهم، في مساجدهم، في وسائل إعلامهم. القضية مبدأها أساسا وأصالة في مخالفة أمر الله جل وعلا والإعراض عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء لا شك ولا ريب أنه يصدق فيهم قول النبي عليه الصلاة والسلام: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ شكون هذا الذي يرفض أن يدخل الجنة؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى، يعني أبى أن يدخلها، لأن طريق الجنة لا يكون إلا من وراء رسول الله. كما أنك يوم القيامة تتبعه لتدخل من مدخله وتدخل بعده، لأنه أول من يدخل الجنة، لا يسبق إليه، لا يدخلون إلا من ورائه، لا يدخلون إلا من ورائه. ومخالفة أمره فيها الفتنة، من نتائجها فيها الفتنة في الدنيا. صاحب المخالفة يعرض نفسه لهذه الفتنة، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبه فتنة، أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. عرض نفسه للفتنة في الدنيا وعرض نفسه للعذاب يوم القيامة. هؤلاء الذين يدفعون عن حوضه، العلة في ذلك أنهم خالفوا أمره وأعرضوا عن سنته، نسأل الله العفو والعافية. وإذا أعرض هؤلاء عن السنة، لا شك ولا ريب وقعوا في واحدة من تلك البدع والأهواء. ولهذا من حرص سلف الأمة على الخير لها في نصحهم وتوجيههم ما كان يقوله الإمام مالك عليه رحمة الله: السنة سفينة نوح عليه السلام، من ركبها فقد نجا. من ركب هذه السنة التي هي سفينة النجاة فقد نجا، نجا من فتن الدنيا ونجا من عذاب يوم القيامة. الناس ممن ابتلي بالفتن يعيشون القلاقل ويعيشون الاضطرابات ويعيشون التنقل، كل يوم هو في شأن، كل يوم يكون على حال ويصبح على حال آخر مخالف مغاير، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. ناس الآن باعوا ذممهم وتركوا دينهم لأجل عرض من الدنيا قليل، لأجل منافع دنيوية، ولأجل غنائم آنية. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. صاحب الحق ثابت لا يتغير ولا يتزعزع، ثابت ثبات الجبال، كما هو حال أئمتنا علمائنا وحال الصادقين المخلصين في هذه الأمة. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا منهم. من المقاصد التي جاءت الشريعة بحفظها كذلك تبعا لهذين المقصدين حفظ العقل، حفظ العقل، والعقل مناط التكليف. لا يمكن للمكلف أن يعبد ربه جل وعلا إلا إذا كان عاقلا، لأن فاقد العقل لا يصلح منه شيء ولا يقبل الله منه شيء، بل وليس ولا يكون مكلفا بشيء. الله رفع عنه القلم، بمعنى أنه لا يؤاخذ، لا يؤاخذ لا بالمأمورات ولا بالمنهيات. هذه الحكمة في التشريع، ولهذا كان لزاما علينا أن نحفظ هذه النعمة، نعمة العقل، ولا نتسبب في الإضرار بها أو إفسادها بأدنى نوع من أنواع المفسدات. المسكرات ضارة بالعقول، يكفي أنها في وقتها، أي في وقت سكر صاحبها، يكون فاقد العقل، يكون فاقد العقل. ألا ترون كيف يصبح السكران أحيانا كالبهيمة، وأحيانا كالكلب، وأحيانا كالديك، وأحيانا يفعل الأمور التي يندلها الجميع، التي لا تصدق. وقد يكون من ذوي الهيئات، تشوف قبل سكره يخدعك بمظهره، يعني تقول لو خطبني أعطيته، ولو سألني ما منعته، يخدعك. وإذا ابتلي بهذا الداء وهذا الفساد وتعاطى واحدا من هذه المسكرات وذهب عقله، يصبح شيء آخر. ابتلي شبابنا، والقضية كلها على الشباب، ابتلي شبابنا بهذه المخدرات المفسدة للعقول، والمفسدة للأموال، والمفسدة للمجتمعات. نسأل الله العفو والعافية. ومروجوها من أشد الناس إجراما، ومن أكثر الناس عداء لأمتهم ولأوطانهم ولمجتمعاتهم. الذي يقبل بترويج مثل هذه الأمور يفكر في أبنائه قبل أن يفكر في تلك العائدات المالية، أن قد يكون من ضحايا هذا الإجرام ابنه الذي هو فردة كبده، يتعاطاها، وقد يكون هذا سببا في أن يكون قاتلا أو مقتولا. وهذه من الأمور المعايشة. أخبرني بعضهم أنه في أنواع من هذه المخدرات. أخذني من السيارات أنا أروح هذه السيارات تبعوا فينا سامبول تاني بسامبول تاني سامبول قال لك في بيضة في الطريق
110
اللي هو 48 110 راك تسمع يا صاحب السمبول يا 10 ما تعرف 10 يا صاحب السمبول البيضاء اتق الله في نفسك ولا خلاص وش هذه تسمع هي السمبول انا قالوا لي حكايه يا سمبول اهضر معاها في غيريز الله يبارك هي تسمع الشاهد يا اخوان قلت اخبرني احدهم ان من انواع هذه الحبوب ما ان تعاطاها صاحبها حتى اصبح او يصبح يرى نفسه وكانه عملاق او كانه يطير في السماء انا اخبرت ما جربت وإذا فيكم من جرب يخبرنا بهذا نسأل الله العافية يعني لا يخشى شيئا ولا يخاف أحدا كل شيء يراه تحت قدمه نسأل الله العافية يصبح مثل مثل ذاك الوحش العملاق فهذه من الفساد والإفساد العظيم الذي ينبغي علينا جميعا أن تتكاتف جهودنا وتجتمع كلمتنا كل في حدود مسؤوليته كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته وفي هذا حفاظ على أنفسنا بالمحافظة على أبنائنا وتنشئتهم النشأة الطيبة الصالحة على حب الخير لهم أولا ولذويهم وأقرب الناس إليهم ولجيرانهم ولمدينتهم ولوطنهم ومجتمعهم ويعم في الأمة الخير والله لا يكون ولن يكون خير في الأمة إلا بإصلاح عقيدتها وإصلاح أعمالها عباداتها وسلوكها وأخلاقها وهذا لا يكون إلا بالرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله تحقيقا لقوله عليه الصلاة والسلام تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي فلنحافظ على هذه الوصية النبوية ونجتهد في الثبات على الحق المبين واتباع هدي سيد الأولين والآخرين ومن وظائف مثل هذه الجمعية أنها تسعى للخير وأنها تسعى لتعليم أبنائنا وتربيتهم التربية الصالحة وتنشئتهم النشأة الطيبة في كل شيء في عقيدتهم وفي عقولهم وحتى في أبدانهم بمثل هذه الأمور التي تبعدهم عن كل مفسد وتقربهم من كل مصلح. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإخواننا لأداء هذه الأمانة والاجتماع عليها والتعاون عليها في الخير. أكتفي بهذا القدر وأسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإخواني لما يحبه ويرضاه. وجزاكم الله خيرا على صبركم رغم ضيق المكان وتحملكم، فأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا في ميزان حسناتنا وحسناتكم جميعا، وأن يبارك لنا ولكم، وأن يوفقنا وإياكم بما يحبه ويرضاه.
ولمزيد من الدروس العلمية يرجى زيارة موقع التصفية والتربية.